فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل ويتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخ الكريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ.
متعكم الله بالصحة والعافية، ونفعنا الله بعلمكم.
بارك الله فيكم
وفيكم، بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في التشهد من القائل: السلام عليكم، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خير وإياكم. نعم شيخنا الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، فإن الذي علمنا صيغة التشهد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل العلم يقولون الصلاة توقيفية، توقيفية يعني تقف أو نقف فيها عند حدود النصوص الشرعية الواردة عن النبي عليه صلوات الله وسلم، ولذلك هو علم أصحابه هذا التشهد أو هذه التحيات كما يسميها بعضنا، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه الصيغة صيغة توقيفية علمها النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة، وهو أصلا لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أما ما يتردد على ألسنة بعض القصاص والوعاظ من أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خلق قالت السماوات والأرض: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فقالت الملائكة: السلام علينا وعلى عباد الله. هذا كله كلام باطل لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الثابت في الصحيح أنه علمهم هذه التشهد أو هذا التشهد ليكون في الصلاة منه مباشرة عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم معاذ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضلي.
الشيخ شعبان لطفي، ممكن اسال سؤال؟
اتفضلي يا فندم.
لو سمحت، انا بكون صايمه ما بعرفش اقضي في الاكل، فبيقولوا لي يعني ممكن تدوق وتدفي تاني، فعلى طول يقولوا لي احنا بنعمل كده، هو يجوز
تذوق الطعام اثناء الصيام؟
في ايام الصيام في رمضان، او ما بكون انا صايمه مثلا بعمل اكل. جزاكم الله خيرا.
واياك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخونا مصطفى، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ احمد؟
الحمد لله في نعم لا تحصى ولا تعد، الحمد لله رب العالمين. تفضل.
استاذن حضرتك، هل الميت يرى ملك يرتدي الثياب بيضاء في قبره لو كان من اهل الصلاح والفلاح؟
هل الميت
يرى ملك يرتدي الثياب بيضاء شديد البياض لو كان من اهل الصلاح والفلاح؟
حاضر.
سؤال ثاني، لو واحد توفى ودفنوه وبعد 3-4 أيام حد توفى من نفس العيلة، ينفع يفتح عليه ويدفنوه بجواره؟
حاضر.
سؤال ثالث وأخير، الحديث ما صحت حديث اقرأوا ياسين على موتاكم؟
حاضر. فمن الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل معنا اتصال آخر؟ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا تفضل.
أهلا فندم.
نعم مع حضرتك تفضل يا فندم.
جريس أشمونه فين؟
أهلا مرحبا تفضل.
أيوة يا فندم ما بين حضرتك يا هل يجوز بالنسبة لصلاة الجنازة رفع الإيدين ثم الأفضل رفع الإيدين أو عدم رفع الإيدين في صلاة الجنازة؟
حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل معنا اتصال؟ السلام عليكم. نعم شيخنا الكريم متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم اللهم أمين يا رب العالمين. أختنا أم معاذ تسأل عن حكم تذوق الطعام أثناء الصيام. شيخي كريم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد أقول لأختنا السائلة أجاز هذا ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال لا بأس بتذوق الطعام من طرف اللسان لكن لا يبتلعه. فإذا كان التذوق من طرف اللسان بشرط ألا يدخل منه شيء إلى الجوف ولا يبتلعه الإنسان فلا بأس بهذا التذوق أثناء الصيام سواء كنا في رمضان أو كنا في غير رمضان. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. فعلا الميت يرى ملكا بملابس بيضاء أو ما شبه ذلك إن كان من الصالحين أثناء الوفاة. نعم شيخ كريم أو
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد يعني ورد هذا أن الميت إذا كان من أهل الجنة يعني إذا كان ممن ختم له بعمل صالح فيأتيه ملائكة بيض الثياب بيض الوجوه يعني يبشرونه بمقعده في الجنة. وإذا كان العكس أتاه ملائكة آخرون سود الثياب سود الوجوه يبشرونه بالنار والعياذ بالله. لكن الأثبت من هذا والأصح من هذا أنه يأتيه في قبره رجل في هيئة حسنة حسن الثياب حسن الوجه طيب الريح يقول أنا عملك الصالح وأنا أنيسك إلى يوم القيامة إذا كان رجلا صالحا. أو يأتيه رجل خبيث الريح متسخ الثياب أسود الوجه يقول أنا عملك السيء أنا عملك الباطل والعياذ بالله وأنا أنيسك إلى يوم القيامة. هذا أثبت من الأول والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا تفضلي. في نعم والله الحمد لله رب العالمين تفضلي يا فندم.
سلام للسيد شعبان درويش وبارك الله فيكم.
وفيكم بارك الله الله يسلمك تفضل.
معي سؤالين يا استاذ احمد.
نعم تفضل.
اول سؤال انا فرد الكلمه كل ما اجي اذاكر انا ما اتعب كل ما اجي افتح الكتاب اما اتعب وما اجي الضاع يا استاذ احمد خاصه كل الاسباب اما امسك نفسي واعمل كل الاسباب انت عارفه ايه السبب في ذلك؟
ربنا يعافيك. السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا استاذ احمد. من لا يرحم لا يرحم هل هذا حديث أم مقولة؟
من لا يرحم لا يرحم. حاضر
جزاكم الله كل خير والسلام عليكم.
وإياك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم عمر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا يا أم عمر تفضلي.
لو سمحت يا شيخ لو سمحت
تفضلي
بعد إذنك ممكن تدعي لي بذرية صالحة الله يكرمك
يا رب يرزقك.
وعندي سؤال.
تفضلي.
أنا زوجي مرة في رمضان ألقى علي يمين وقال لي أنت طالق وبعدين في يوميها قال لي ده أنا سمعت الشيخ وقال لي إن أنا رديتك كده عادي فأنا مش عارفة حكم دائك
في نفس اليوم ردك في نفس اليوم
قال لي خلاص أنا سمعت الشيخ وقال إن ده عادي.
كان في طلاق قبل كده يا أم عمر؟
لا لا لا.
طيب
بس أول مرة ادعي له بالهدايه الله يكرمك
يا رب يهدينا ويهدي المسلمين جميعا
ان هو يصلي ويلتزم يعني
ربنا يهديه ويصلي.
جزاكم الله خير.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا مرحبا اخي كريم تفضل.
تحياتنا للشيخ شعبان يا استاذ احمد
الله يحفظك ويحفظه.
حضرتك في سؤالين.
نعم.
السؤال الاول بالنسبه لحفظ القران الكريم وخاصة للأطفال الصغيرين، هل الواحد عشان يشجعهم ممكن يبدأ بالسور الصغيرة أو من نهاية القرآن، ولا يعتبر ده تنكيث؟ يعني مثلا من سورة الإخلاص وسورة المعوذتين يبدأ من الخلف أساس نشجعه على أنه يحفظ يعني في السور الصغيرة. السؤال الثاني بالنسبة للواحد لو ساكن، لو ساكن في عمارة مثلا ما فيهاش أسانسير وعايز يصلي الأوقات كلها في المسجد ولا يستطيع، يعني ممكن عليه مشقة في هذا الإطار، يعني هل في صلوات في الأوقات الخمسة مفضلة عن بعض على أساس إن هو يحضر الصلوات المفضلة دي، الشهور المفضلة على بعض الشهور والأيام المفضلة على بعض الشهور، ولا كل الأوقات سواء؟ يعني لو في مشقة إن هو يحضر الخمسة أوقات، إيه أفضلهم اللي يحضرهم مثلا؟ وشكرا لسعادة حضرتك.
أمان الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا مرحبا أخونا أحمد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
لو سمحت أستاذ أحمد، معايا الحجة، الحجة في سنة 89 حجة، تمام؟ فهم أول ما نزلوا على المدينة، تمام؟ وهم طريقهم للحج المكة يعني، فأنا طبعا عندي هم نزلين واحد من الرجال معهم، الرجال نزلوا والرأي يقول لهم لا الحريم ما تنزلش في الحرام يعني، بس فبعد كده هم جدي اللي كان معاه يعني فما يقول لها انت ليه ما نزلتيش، فقال هو الرجل ده قال لنا ما تنزلوش، بس فهل عليها يعني دم ولا عليها حاجة ولا ايه بالضبط؟
حاضر،
شكرا بارك
في امان الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، بتاعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم، اللهم امين يا رب العالمين. هل لو دفن ميت الله يرحمه ويغفر له بعد 4 ايام وتوفي اخر، هل لهم ان يفتحوا قبره ليدفنوا الميت الجديد شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. من ناحية الجواز طبعا يجوز، ليس هناك في الشرع ما يمنع هذا، لكن جرت عادة الناس انهم يتخوفون من ان تفتح المقبرة عليه بعد هذه الايام القليلة، لكن من ناحية الشرع يجوز، نعم يجوز ان نفتح القبر في نفس اليوم، ويجوز ان احنا نفتح القبر ثاني يوم اذا كان هناك ما يستدعي دفن ميت اخر، هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نعم، اقرأوا على موتاكم ياسين، هل هذا حديث صحيح شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، هذا حديث مختلف في تحسينه وتضعيفه، فقد ذهب إلى تضعيفه بعض أهل العلم من أهل الحديث، وذهب إلى تحسينه آخرون، والذين حسنوه من أهل العلم كالإمام الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله والإمام الحافظ العراقي عليه رحمة الله، ذهبوا إلى أن معنى الحديث اقرأوا ياسين على المحتضرين من الأموات، وليس على الأموات أصالة، إنما على من حضرته الوفاة، هذا هو المعنى الذي ذهب إليه الذين حسنوا الحديث، لكن هناك من أهل العلم من ضعف الحديث، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. رفع اليدين أفضل في تكبيرات الجنازة شيخي كريم، صلاة الجنازة، أم أفضل عدم رفع اليدين؟ نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، هو لا خلاف على رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، فهذه عند أهل العلم سنة في جميع الصلوات.
نعم،
لكن الخلاف في تكبيرات بقية التكبيرات حيث لم يثبت فيها نص بالرفع عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ثبت فيها أن ابن عمر رضي الله عنهما وهو صحابي جليل قريب جدا جدا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومتحر لهديه عليه الصلاة والسلام، ورد عنه أنه كان يرفع اليدين في تكبيرات العيد وفي تكبيرات الجنازة، وبالتالي إذا رفع العبد فلا بأس عليه، لأنه ثبت من فعل عبد الله بن عمر، والصحابي الأصل أنه لا يفعل بدعة عليهم رضوان الله تعالى، ومن لم يرفع اكتفاء برفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وهي التكبيرة الأولى فقط فلا بأس عليه إن شاء الله، والصلاة في كل الأحوال صحيحة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمة الله، كلما تأتي للمذاكرة بتصدع، تقول أخذت بكل الأسباب ومش عارفة تعمل إيه. شيخنا الكريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أولا الأسباب الطبية كثيرة جدا، أكثر كثيرا مما ذكرت. يعني احتمال أن يكون هناك ضغط منخفض أو ضغط مرتفع، احتمال أن يكون هناك التهابات أو حساسية في الجيوب الأنفية، احتمال أن يكون هناك إمساك أعزكم الله، احتمال أن يكون هناك أنيميا، احتمال أن يكون هناك حالة إرهاق وإعياء عام في البدن، احتمال أن يكون هناك مثلا كما يقولون اختلال في مواعيد النوم والاستيقاظ. فالأسباب كثيرة من ناحية الطبية، لكن بقي هناك أيضا الأسباب النفسية والأسباب العصبية، فربما يكون هناك اختلال عصبي محتاج لمراجعة الطبيب المختص، واحتمال أن يكون الأمر مرتبط بالناحية النفسية، وهذه أيضا تحتاج إلى الطبيب أو الطبيبة المختصة. ولا بأس مع هذا كل أن نأخذ بالأسباب الشرعية، ألا وهي رقية الإنسان لنفسه بفاتحة الكتاب إن شاء، أو بالإخلاص والمعوذتين إن شاء. ونسأل الله عز وجل أن يعافيها وأن يعافي مرضى المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من لا يرحم لا يرحم، هل هذا حديث أم مقولة؟
نعم، هذا حديث ثابت عن النبي عليه صلوات الله وسلامه
عليه الصلاة.
وورد بأكثر من رواية، منها من لا يرحم لا يرحم، ومنها لا يرحم الله من عباده إلا الرحماء، ومنها الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى. هذه روايات متعددة، وأكثر من هذا ورد في نفس هذا المعنى وبنفس هذا المعنى عن النبي عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم عمر تسألكم الدعاء لها بالذرية الصالحة. شيخي الكريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، نسأل الله عز وجل أن يرزقها ونساء المسلمين وأزواج المسلمين وزوجات المسلمين الذرية الطيبة الصالحة، وأن يجعل هذه الذرية قرة أعين لها ولأهليهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضل.
بقول لحضرتك، يعني لما كنا يعني بعمل مصلحة وواحد يعني مضطرني أنني أديله فلوس،
مش فاهم السؤال، وضح السؤال من فضلك.
يعني مثلا مصلحة حكومية والمصلحة دي ما تمشيش الا لما الموظف
هتدفع مالا لتقضي مصلحة لك من حقك، وليس فيها اعتداء على اخرين.
ايوه
تمام، مش هتاخد حق الاخرين يعني.
لا هي مثلا حاجة مش هيعملها لي الا ومعطل ناس كتير، او ما ينفعش، لازم برشوة يعني من الاخر يعني.
وهو معطلك متعنت.
ايوه
ادفع، يعني من اراد ان ينجز فعليه بالونجز كما قال بعض اللصوص. السلام عليكم ام حسام.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
انا مرحبا يا ام حسام، تفضلي.
بارك الله فيكم، جزاكم الله كل خير.
تفضلي وياك.
بعد اذن حضرتك، ان شاء الله كده سؤالين باذن الله.
تفضلي يا ام حسام.
اختي المفروض ان هي ان شاء الله تخش بعد 3 شهور تتجوز ان شاء الله. فطبعا الزواج بتاع الاهل عايزين يعملوه مسرح والكلام، وهي منقبه، فهم عايزين يعملوا فرح وهيصه وكوشه والناس تشوفها والكلام ده، فهي مش راضيه على كده. اما هيعملوا يعني هيحطوا صور، بس هي برضو معترضه عشان الدي جي والكلام ده كله ليته، وممكن برضك حد يخش، فهي مش عارفه تعمل ايه، واحنا محتارين معاهم يعني. والاهل عندنا بيقولوا ان دي طبعنا ودي عادي. هي الوقت تعمل ايه كمنقبه؟ يعني ايه اللي هي واجب عليها تعمله؟
حاضر يا محسن، يسر الله امرك. السؤال الثاني، اتفضل.
السؤال الثاني، الوقت طفل مولود عنده شهرين، وكأي اطفال مش طفل واحد، الوقت كل ما نيجي الطفل ده اظافره طويله، الاظافر بتاعه ايده طويله بتعور وشه وعينيه ويخربش نفسه، يقول لهم قصوا الولد طفله الضوافر دي او البنت، يقولوا لا هيطلع حرامي، هيطلع خباص، مش هيتكلم. اللي هم الكلام اللي بيقولوا ده كله ليته، احنا عمالين نقنع فيهم، فما فيش، ما بيقتنعوش. وطبعا يعني احنا الوقت عايزين
يتنبؤون بمستقبل الطفل عشان بيخربش نفسه.
نعم،
عشان نقصله يعني،
عشان حاضر.
نعم،
مفهوم السؤال حاضر.
فاحنا عايزين نعرف يعني هل يجوز قص اظافر الطفل ولا لا يجوز؟
حاضر، قص اظافر الطفل حاضر، في امان الله. استاذ وليد من الشرقيه، اهلا ومرحبا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
تحياتي لك فضيلة الشيخ أحمد انت وفضيلة الشيخ شعبان درويش.
الله يكرمكم.
أسأل الله عز وجل أن يعافيه وأن يبارك فيكم جميعا.
يا رب.
الله يكرمك.
اللهم أمين.
لدي بعض الأسئلة فأستاذ أحمد ربنا يبارك في عمرك يا رب.
فيكم. تفضل.
السؤال الأول حكم بيع ماء زمزم وهل تأخذ حكم سائر المياه أم لا؟ هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني حكم لقطة المدينة هل هي مثل لقطة مكة أم لا؟ وأيضا لقطة جدة والرياض والأماكن المقدسة مثل فلسطين.
مع احترامي لحضرتك الرياض وجدة تدخل في كالمدينة ومكة؟ الله يحفظك.
لقطة جدة يعني اقصد.
حاضر.
لقطة جدة. معلش يا استاذ احمد احنا بنتعلم يعني.
يا رب يعلمنا وياك. يا رب يعلمنا وياك.
طيب السؤال ما حكم السلام باليد او بالقول اثناء خطبة الجمعة؟ هل تكون الجمعة لاغية؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال لاخيه انصت والامام يخطب فقد لغت الجمعة. طيب. ربنا يبارك فيك. هل تجوز الصدقة على غير المسلمين من النصارى؟
انت سألت السؤال ده للشيخ مصطفى واجابك حبيبي الغالي في اللقاء الماضي وقال لا. وكل هذه الاسئلة انا كنت قاعد في الكنترول وسامع معظم الاسئلة. بارك الله فيك يا وليد. يعني حقيقة والشيخ اجابك قال من زكاة المال لا اما من الصدقات فنعم. انا سامع اجابة فضيلة الشيخ مصطفى كويس على حضرتك. شيخنا الكريم اسأل الله عز وجل ان يحفظكم بحفظه. مشاهدينا الكرام معنا فاصل وسنعود إليكم بعد قليل بإذن الله تعالى. عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام, عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل, ونرحب مجددا بفضيل الشيخ شعبان درويش. أهلا مرحبا شيخ كريم.
أهلا مرحبا حياكم الله.
اللهم أمين يا رب العالمين, ربنا يبارك في عمرك. قال لها أنت طالق, ربنا يعافيه يا رب ويهديه. في نفس اليوم سأل شيخا وقال له ردها في نفس اليوم, ردها بلا مأذون وبلا شهود, هل هذا الرد صحيح شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم, ما دام اللفظ صريحا في التطليق أنت طالق, هذا لفظ صريح لا يحتمل إلا معنى الطلاق, فالطلقة واقعة والحمد لله أن هي طلقة أولى, يعني لم يسبقها طلاق آخر, وبالتالي يجوز للزوج أن يردها ولو بعد لحظة واحدة, المهم أن يكون الرد أثناء العدة, وهو لله الحمد من حرصه اللي هو الزوج يعني سأل في نفس اليوم, ودله من سأله على أن يردها في نفس اليوم. لا يشترط طبعا الإشهاد على الرد, لكن يستحب الإشهاد على الرد, لكن إذا لم يشهد على رده لزوجته فلا بأس بذلك, المهم أنه ردها في وقت في توقيت العدة فالحمد لله, لكن عليهما أن يحرصا على أنهما قد استهلكا طلقة من الثلاث, ولم يتبقى له ولها إلا طلقتين اثنتين فقط, هذا والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عيسى السلام, هي تريد أن تطمئن إنها لسه زوجة.
طبعا
زوجة الحمد لله, معنى استنفاد طلقة. القرآن للأطفال, نعم, هل يعد تنكيسا للقرآن الكريم؟ لو الأخ الكريم يسأل من باب التسهيل في الحفظ للقرآن الكريم للأطفال أن يبدأوا بالناس بدلا من أن يبدأوا من بداية المصحف شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول الأخ السائل, هذه الطريقة التي نعلم بها الأطفال, يعني جميع المحفظين والشيوخ هكذا يبدأون مع الأطفال بالأيسر فالأيسر حتى يكون هذا أسهل وأيسر على الطفل أن يحفظه, فإذا تمكن الطفل من حفظ هذه السور القصار تدربت الذاكرة على الحفظ جيدا, فيمكن بعد ذلك أن يبدأ بالرأس الجزء, يعني بجزء تبارك من بدايته وجزء عما قد سمع من بدايته وهكذا, لكن هذه هي الطريقة التي عليها أكثر المحفظين, أنه نبدأ بالأطفال للأطفال بالصور القصيرة, لأنه صعب جدا أن أبدأ مع الطفل بصورة البقرة.
نعم.
هذا صعب جدا, وربما يكون هذا مصرفة للطفل عن حفظ القرآن الكريم, هذا والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هو يسكن في دور عالي مرتفع, مفيش أسانسير, مفيش, فهل هناك صلوات أهم من صلوات في المسجد في صلاة الجماعة شيخ كريم يحرص عليها كوقت أفضل من وقت, أو شهر أفضل من شهر, أو يوم أفضل من شهر, فتكون هناك صلاة في الجماعة أفضل من باقي الصلوات شيخ كريم فيحرص؟ نعم
نعم, الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يعني طبعا هناك أفضلية نسبية لصلاتي العشاء والفجر خاصة, وقد ورد فيهما أكثر من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل قوله كما في صحيح مسلم, من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل, ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. ومثل حديثي عليه الصلاة والسلام, لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا, أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأيضا مثل الصلاة الوسطى, والصلاة الوسطى فيها خلاف بين أهل العلم, فالأكثرون يقولون هي صلاة العصر, لكن ورد عن بعض أهل العلم أنها صلاة الظهر, ورد عن بعض أهل العلم أنها صلاة الفجر, فالشاهد أن الصلاة الوسطى مع العتمة مع صلاة العشاء والفجر ربما تكون يعني رأس الصلاة أو الأفضل في الصلوات, لكن على العموم حرص الإنسان على الجماعة في جميع الصلوات من الأمور المستحبة جدا, وهي سنة مؤكدة جدا كما هو مذهب جمهور أهل العلم, لكن إن كان ولا بد أن ينزل فلينزل في صلاة العشاء مع صلاة الفجر إن شاء الله عز وجل, وله في ذلك أجر عظيم, وإن كان هناك مشقة في بقية الصلوات فربنا سبحانه وتعالى رفع عنا الحرج والمشقة, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, خاصة لو ساكن في الأدوار العليا. عندي أخ صديق يسكن في الدور الحادي عشر وبدون أسانسير, وأخ يسكن في الدور الثالث عشر وبدون أسانسير أيضا, فصعب جدا هو ينزل ويصعد يعني للأوقات الخمسة, فربما يكون بالفعل معذور عند الله عز وجل, والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نعم الأخ أحمد في سنة من السنين كان في حج، فالرجل المسؤول قال للنساء يعني ما تنزلوش من الأوتوبيس للإحرام، الرجال فقط الذين نزلوا. ما نزلتش ما نزلتش هي والنساء، فهل عليهم شيء أو عليهن شيء شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، يعني ليس شرطا ينزلوا من الأوتوبيس أو عدموا، المهم أنهم أحرموا من الميقات، يعني نووا النسك من الميقات. إذا كانوا هم في الأوتوبيس نووا العمرة من هم في الميقات، أو كان فريضة الحج فنووا الحج وهم في الأوتوبيس، فالنية دي هو نية الإحرام. وكذا كذا النساء لا تغير ثيابها لأنها تحرم في ثيابها، فلا شيء عليها، لم يفوتها شيء إلا أن تصلي ركعتين، يعني أن يكون إحرامها بعد صلاة ركعتين أو بعد صلاة فريضة، خاصة ونحن عند أكثر أهل العلم ليس هناك صلاة مخصوصة بالإحرام، فهي الأمر ليس فيه شيء، وإن شاء الله عمرتها صحيحة وحجها صحيح ما داموا أحرموا وهم في الأوتوبيس في الميقات بالعمرة أو بالحج أو بهما معا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام، أسأل الله القبول وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ويكم الحج والعمرة، أمين يا رب العالمين. مسألة دفع المال لموظف مرتشي متعنت، يعني مش عايز المصلحة تمشي وأنا لي هو له حق صاحب المصلحة فمضطر أن يدفع، الحرام على من؟ على من دفع على أم على من أخذ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا نحن لا نريد من المواطن أن يبدأ بهذا الأمر، يعني أن يكون متساهلا إلى هذا الحد، فبعض المراجعين للجهات الحكومية هو من يغري الموظف أصلا، يعني يعطيه الورق وبداخله الفلوس يعني قلت أو كثرت، فنحن لا نريد أبدا أن نبدأ بهذا، لأن هذه رشوة صريحة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول هدايا العمال رشوة، هدايا العمال هم العمال والموظفون العموميون، لأنهم يتقاضون رواتبهم من جهة الحكومة لقضاء حوائج الناس. إنما لو رجعت مرة واثنين وثلاثة وكل مراجعة الموضوع يتعرقل ويعطل ويتعنت الموظف في هذه الحالة، فأمامي خطوتين. الخطوة الأولى أني أراجع رئيس المصلحة، رئيس الجهة دي، رئيس الإدارة دي، يا عمي روح لمدير وحدة المرور قل له والله أنا أوراقي سليمة والموظف بيتعنت معي على الشباك، رجعت مرة واثنين وثلاثة كل مرة يقول لي يمين شمال بكرة بالليل الصبح، فلعل رئيس الوحدة يحل المشكلة. إذا ما حلهاش، وده غالبا بيحصل أنه مدير الوحدة أو رئيس الوحدة ما بيحلش المشكلة، الموقف ده حصل معايا أنا شخصيا في إحدى الإدارات الحكومية، واستمع لي المدير الجهة جيدا، وفي النهاية قال لي الموظف قال لك ايه؟ قلت له والله الموظف قال كذا شمال، قال لي خلاص اسمع كلام الموظف واريحك، في نفس الجهة ومدير نفس الجهة، فماذا افعل في هذه الحالة؟ اروح للوزير؟ صعب جدا انك تصل لمن هو اعلى من هذا. في الحالة دي رجعت ودفعت. فاذا كان لا حل للموضوع الا لا إيه؟ يعني ما فيش حل لانجاز الضروري
من الاوراق بتاعتي،
لا ابدا، ده بس عشان يخلص الاوراق بتاعتنا، يعني مش رشوة عشان يقدم ويأخر. فاذا ما كانش في حل الا هذا بعد مراجعة رئيس الوحدة اللي عادة مش هيحل المشكلة، بس انا بعمل اخذا بالاسباب، يبقى في الحالة ديت انا غلبان وانت غلبان مسكين، هتدفع هتنجز، ما دفعتش هتفضل رايح جاي، والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام، اسأل الله ان يتوب علينا من جميعا، ربنا يعفو عنا يا رب. نعم شيخنا الكريم، هل معنى الصلاة يا عدنان؟ أم حسام فرح أختها بعد 3 أشهر، أسأل الله التيسير، ويبدو أن العريس مصمم على فرح والعروسة معترضة.
الأهل المصممين،
أهل مين المصممين؟ أهل العروسة
طبعا،
حد مصمم يعني، والعروسة مش عايزة، تعمل إيه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، يعني هي لما خطبت ما حسبتش يعني ما يحدث في هذا اليوم، كان واجب عليها ان يطول فترة الخطبة وهي تتفق مع العريس، لان هما الاثنين الشخصيتين الاكثر اهمية في الموضوع، ان هما يتفق معا على عدم وجود شيء من المخالفات في عرسهم. لا احنا هي وهو مش عايزين الدي جي، هي وهو مش عايزين الاختلاط ما بين الشباب وما بين الفتيات والنساء والرجال، وبالتالي لو اتفقا معا سيكونا عونا لبعضهما لكسر إرادة الآخرين إن هم عايزين يعملوا فرح كل مخالفات وكل معاصي وكل ذنوب.
ليلة العمر كما يقال.
ويسمونا نفرح.
أقول لك عايزين نفرح يا عم الشيخ.
لكن إذا كان الأمر وصل مع الأهل إلى طريق مسدود فيعني ربما تكون التجربة بعض الفتيات كانت ناجحة. التجربة إنه البنت قالت لأهلها لو شغلت الدي جي هقوم من على الكوشة. هنزل من على الكوشة وهمشي أنا وعريسي. وبالفعل طبعا في بعض الأحيان الأهل خافوا كشوا قالوا خلاص هم بقى هم حرين، وآخرون قالوا لا مش هتتجرأ تعملها، فعملتها بالفعل. وكان هناك اتفاق مع العريس انه ساعة ما انزل ساعة ما يشغلوا الدي جي انا انزل من على الكوشة وانت تسحبني وتتوكل على الله. فيمكن للبنت ان تهدد الاهل اللي هم عايزين يورطوها في فرح في اختلاط وفي معاصي وفي تبرج وفي دي جي وفي موسيقى وفي اغاني فاحشة، ان هي تقول لهم انا لو قعدت على الكوشة وشغلت الكلام ده انا هقوم من على الكوشة وهمشي انا وعريس. ليه؟ لانه يعني من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. احنا في ايدنا ان احنا نغيره، ايوه هي والعريس في ايدهم يغيروه، ان هما الاثنين يسحبوا بعضهم من القاعة ويتوكلوا على الله وانتوا عيشوا مع نفسكم مع الدي جي ومع مع الاختلاط ومع ما تريدون من ذنوب ومعاصي. نسأل الله ان يتوب علينا
يا رب،
ولعل اقناعهم في الفترة المتبقية يكون ان شاء الله سبيل الى فتح القلوب وفتح العقول، ان هم يستمعوا لها ويفتح الله عقولهم وقلوبهم، وتدعي ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يهديهم ويصلح حالهم ويسمعوا كلامها وكلام العريس. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ام عمر السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا استاذ احمد؟
الحمد لله في نعم والله، الحمد لله رب العالمين.
ازي حضرتك الشيخ؟
الله يكرمك.
اتفضل.
ربنا يبارك لكم يا رب في عمركم وصحتكم وعلمكم، ربنا يزيدكم علم يا رب.
ربنا يبارك لك، اللهم امين.
لو سمحت يا استاذ احمد عندي كذا سؤال.
اتفضل.
انا جوزي يعني ربنا مبتليه بسب الدين كتير قوي وحرصان بالطلاق، فكل ما اكلمه يقول لي انت هتعملي فيها شيخه، ان الناس كلهم ما بيعلقوش على الطلاق. لما رحت سالت واحد في الازهر هنا في مدرسه الازهر هنا مفتي وقال لي لا لازم نسمع منه هو
بيقول ايه الطلاق، بيقول لك انت طالق ولا عليا الطلاق؟
قال لي عليا الطلاق ما هاكل في البيت ده، وعليا الطلاق ما هشرب، وعليا الطلاق ما هقعد في البيت. هو كان حالف برضه قبل كده على الطلاق، عليا الطلاق مع عيزتي عند والدتي، كنت انا زعلانه عند والدتي وعليا الطلاق مع عيزتي. يقول لي انا بحلف حلفان عادي زي والله ما هعمل الحاجه دي والمصحف ما هعمل الحاجه دي. انا بحلف عادي ما ببقاش في نيتي طلاق. انت هتمسك بقى، انت هتمسك على واحده الناس كلهم عايشين على كده.
تمام حاضر.
وسب الدين كتير. انا اول مره قلت له لا يوم الحد، قلت له لا انا مش عايزه اسب الدين، انا ما بحبش كده. الشيخ قال اللي بيسب الدين بيبقى كافر، انت بتعيشنا في البيت بكده ليه؟ قال لي انت هتعملي فيها شيخ ومش عارف ايه، قد مني الطفل رضيع عن سنه وثلاث شهور، انا اعمل ايه؟ انا قلبي تعبي، تعبت من كتر العياط ومن كتر ان انا بعوز اشكر ربنا واقول يا رب انا عارفه ان انت مش هتسب.
شيخنا يجيبك يا ام عمر، ربنا يصبرك، حضر يعفو عنه. ام كريمه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خير يا استاذ احمد يا رب عنك.
واياك الله يحفظك.
انت والشيخ شعبان درويش ربنا يجازيه خير يا رب ويبارك في عمره.
اللهم امين. اتفضل.
لو سمحت انا عندي سؤالين.
نعم.
دلوقتي انا والدي كان عنده بيت، فالبيت دوت باعه واشترى وادى فلوسه لزوجته عشان تبني بيت تاني على ارض هي ورثاها من والدها. حضرتك معايا؟
معاك. زوجته دي اللي هي مش منطق،
مرات زوجة ابي، مرات
زوجة ابوي. تمام.
تمام. فهي خدت الفلوس دي وباعت ذهبها وكملت وبنت بيت على ارض اللي هي ورثاها من والدها.
تمام.
فهي دلوقتي والدي يعني توفاه الله،
الله يرحمه.
فهل ان احنا الله يرحمه يا رب ويحسن اليه.
آمين.
فهل ان احنا لينا حق ان احنا نطالب باي شيء ولا احنا ملناش حق والذنب على والدي؟ ده اول سؤال. تاني سؤال لو سمحت، معلش انا اسفه والله.
نعم.
دلوقتي اخويا الكبير لو هو معترض ان هو يدي لزوجة ابي ديت التصريح الدفن عشان تطلع شهاده الوفاه، هو معترض مثلا عشان الموضوع اللي هي عملته ده ان هي مش عايزه تدينا حقنا او ان احنا ايه نطالب او ما نطالبش، مش هيديها تصريح الوفاه بالتالي هي مش هتطلع شهاده الوفاه بالتالي هي مش هتقبض معاش ولا هتاخد مصاريف دفن ولا اي حاجه، مع ان معاها اطفال طفلين اخواتي. فهل هي احنا كده غلطانين ان احنا ما نديلهاش تصريح الدفن ان هي تطلع شهاده وفاه وتقبض، ولا احنا كده بنجازي الشر ان هي بتقول مش هديكوا بالشر اللي هي بتعمله، ولا مين اللي على حق؟
حاضر، ربنا يرحم الوالد.
ماشي، جزاك الله خير، متشكرين جدا يا استاذ احمد.
مع السلامه. ام جانا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم، مرحبا يا ام جانا، تفضل.
استاذ احمد.
نعم احمد، معك، الله يرضى عنك، تفضل.
تمام. سلام للشيخ شعبان.
الله يسلمك.
انا عندي كذا سؤال لو سمحت، يمكن حضرتك تسمعني بس.
اتفضلي يا سؤالي.
اول سؤال عندي، انا والدي الله يرحمه كان جايب لي ذهب وسايبه عند والدتي بسبب مشاكل حصلت مع زوجي كده. فالذهب دوت انا سايبه دلوقتي عند والدتي، هو في حدود 40 او 45 جرام. هل دوت بيبقى عليه زكاه ولا لا؟ ثانيا، انا حاطه فلوس من ورث والدي في بنك من البنوك، تمام، وحطيتها في شهادات استثمار. انا جمدتها عشان انا مش عندي ثقه في حد يستثمر لي المال دوت ويديني عليه فايده تكون بالربح والخساره ويكون مال حلال ليا. دلوقتي بيجيني مني فلوس ربا، وانا زوجي ساعات بيأثر معايا كتير في الفلوس، خاصه في مصاريفي الشخصيه انا، وساعات بالنسبه للبنات برضو شويه. فانا بضطر ايه ان انا عايز اصرف من فلوس المستحرمه فلوس الربا دي. يعني انا في نيتي كنت اخرجها الصدقات كلها، بس برضو باجي واقول طب ما انا محتاجه منها حاجه ليا انا اجيبها، طب انا هعمل ايه؟ فانا خايفه اصرف او اقرب من الربا اللي جالي منها دوت ومستحرماه، وفي نفس الوقت برضو في حاجه لي، فانا مش عارفه اخرجها
صدقات. حاضر، شيخنا يجيبك. حاضر. حاضر يا ام جانا، فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، متعكم الله بالصحه والعافيه ونفعنا الله بعلمكم. ام عمر ربنا يهدي لها زوجها يا رب، سب الدين وبيحلف بالطلاق، تعمل ايه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا كما ذكرت اختنا السائلة في شأن سب الدين، وهو من ابشع الكبائر ومن ابشع المحرمات، ومن اهل العلم من اطلق التكفير على من سب الدين وهو يقصد دين الاسلام والعياذ بالله. وكذلك المشكلة الأخرى مشكلة كثرة الحلف بالطلاق، وإن كانت أهون من الأولى بكثير، لكن مع ذلك الطلاق شعيرة من شعائر الله وحرمة من حرمات الله عز وجل، لا يجوز للإنسان أن يتلاعب به ولا أن يجعله لبانة على لسانه كما يقولون. فأولا هي تكسر له الدعاء لله تبارك وتعالى بظهر الغيب أن يصلح حاله أن يهديه، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن تناصحه ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. الأمر الثالث أن تستعين بالله ثم بأهله أو بأهلها أن يناصحوه وأن يتفقوا معه على أن يمسك لسانه عن الأمرين، عن سب الدين من ناحية أو عن كثرة الحلف بالطلاق من ناحية ثانية. إن انتصح الزوج وأخذ بنصيحتها أو بنصيحة أهله أو نصيحة أهلها ووفى بهذا وأمسك لسانه بالفعل فبها ونعمة، وإلا فإن حياتها معه مهددة بالخطر بسبب سبه الدين خوفا من خروجه من الملة والعياذ بالله. ساعتها ينبغي أن يكون لها موقف آخر تحفظ به عرضها وتحفظ به دينها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يعني الله يرحم والدها يا رب العالمين، أم كريمة باع البيت وادى الفلوس لزوجته، وبنت هي على ارضها اللي ورثها من والدها بيتا، والوالد توفي. هل للابناء ام كريمه واخواتها ان يطالبوا زوجه ابيهم بحقهم في هذا البيت، والذنب على الاب ام يسكتوا؟ افضل شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يعني ان كان ثبت لهم يقينا أن والدهم رحمه الله أعطى المال لهذه الزوجة فبنت البيت على الأرض التي تملكها، ففي هذه الحالة لهم أن يطالبوا زوجة أبيهم بحقهم في هذا البيت، لأن البيت يمكن أن يكون يعني بالمناصفة فيما بينهما إن كانت الفلوس تكافئ قيمة الأرض، أما إن كانت الفلوس أقل من قيمة الأرض فيشوفوا الفلوس دي كم تساوي من البيت، تلت البيت، ربع البيت، فهذا حقهم يطالبوا به زوجة الأب، ويستعينوا بالجلسات العرفية والودية وأهله وأهلها حتى يأخذوا حقهم الذي يطالبون به. أما مسألة إن هم يسكتوا، والله إن كان الله عز وجل أغناهم من فضله ولا سبيل لهم لإقناع هذه السيدة بإعطائهم حقهم، ولا سبيل للجلسات الودية أن تنفع معها لتستجيب بإعطائهم حقهم، ففي هذه الحالة يسلموا الأمر لله عز وجل، ونسأل الله أن يعوضهم خيرا، وأيضا يسامح والدهم الذي أخطأ هذا الخطأ، ولعله لم يكن في حسبانه أو في خاطره أن زوجته ستجحد نصيب أو حق أبنائه في هذا الميراث. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يبدو أن أخاها الكبير معترض أن يعطي زوجة الأب تصريح الدفن عشان تخرج المعاش أو تستخرج المعاش، عشان دي تبقى قدام دي، فهو كده كأنه عامل شر قدام شر وذنب أمام ذنب، ولا الأفضل أن يعطيها هذا التصريح عشان الأطفال الصغار اللي هم أخواته من أبيه الله يرحمه يستخرجون المعاش؟ نعم شيخ كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وطبعا لعل الأخ الأكبر يقصد بذلك أن تكون في يده ورقة ضغط على هذه السيدة حتى تستجيب بإعطاء حق أبناء زوجها من هذا البيت، لكن يعني أرجو أن لا يطول الأمر، يعني أن لا يطول إمساكه للتصريح كثيرا بما يعني يسبب ضررا على إخوانه وأخواته الصغار اللي هم أبناء هذه السيدة. يعني الموضوع ما يتحملش شهور، يعني هي شهور بدون ما تقبض المعاش، فكيف تعيش وكيف يعيش أبناءه؟ ولكن لو الموضوع يستغرق يعني أسبوعين ثلاثة شهر شهر ونص شهرين على أكثر تقدير، يمكن أن تدبر المرأة يعني مصاريف أبنائها، والورقة الضغط إن لم تنفع من أول وهلة مش هتنفع من آخر وهلة كما يقولون، ففي هذه الحالة يعطيها تصريح الدفن ويكل أمرهم
نعم.
إلى الله عز نعم. وجل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. 45 جراما من الذهب بلغ النصاب أم لم يبلغ النصاب شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا أبدا، 45 جرام من الذهب حتى لو كانوا عيار 24 كلهم فهم أقل من النصاب بكثير، لأن نصاب الذهب الذي تجب فيه الزكاة في عيار 24 85 جرام، وفي عيار 21 97 جرام، وفي عيار 18 113 جرام، فال 45 أقل بكثير
نعم.
فلا زكاة عليها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هي حاطة فلوس في بنك في شكل شهادات استثمار. السؤال فلوس الربا اللي هي عارفة أنها فلوس الربا، الزوج ممكن يكون مقصرا في بعض نفقات البيت، فهي محتاجة المال وفي نفس الوقت تعلم حرمة المال، فماذا تعمل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا أنصح ابنتنا السائلة أولا أن تدبر يعني مصاريف البيت في حدود ما ينفقه الزوج، لئلا تضطر إلى أن تأخذ شيئا من هذه الفوائد فتدخلها في نفقات البيت في طعام وشراب أبنائها وزوجها و طعامها هي شخصيا وشرابها. أما لو كان تقصير الزوج في نفقتها الخاصة فهي تستطيع أن تستغني عن هذه الفوائد، حتى لو كان الزوج يعني لا يعطي النفقات الخاصة بها مصروف اليد، يعني مصروف اليد كما يقولون، إلا على فترات متباعدة، ونحن لا نقترب من هذه الفوائد إلا عند الاضطرار، والاضطرار يكون في الضرورات، يعني في طعام ناقص، في دفع إيجار البيت مش قادرين ندفع، في إيصال الكهرباء ولا هيشيلوا العداد، في إيصال المية ولا هيفصلوا العداد، يعني في الأمور الاضطرارية، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. إنما لمجرد توسعة النفقات في البيت، يعني نوسع على نفسنا كما يقولون، فالأبرع للذمة ألا تمتد يدها إلى هذه الفوائد. والنصيحة الأهم في هذا كله أن تنقل هذه الأموال من الشهادات الاستثمار اللي هي فيها، وأن تضعها في أي بنك إسلامي، حينها ستكون الأرباح حلال ومباحة، تأكل منها وتشرب وتنفق في البيت وفي غير البيت، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. شيخنا الكريم فضيل الشيخ شعبان درويش، جزاكم الله خيرا ومتعكم الله بالصحة والعافية،
بارك الله فيكم
وفيكم، بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا وبالله التوفيق إن شاء الله تعالى الليلة في 9 مساء مع برنامج أهل الذكر والدكتور محمد حسن عبد الغفار حفظه الله. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وما أرسلنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.